قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن المصطلحات التي انتشر أمرها وذاع صيتها في الفترة الماضية من الناحية الإعلامية مصطلح السلفية أو مصطلح السلف أو مصطلح السلفي. هذه كلها انتشر أمرها في الإعلام، ولشديد الأسف فإن هذه الكلمات انتشرت انتشارا يعني كثير من الناس لم يقبله، بل إن كثيرا من الناس صاروا يبغضون أهل السنة والجماعة الذين يعرفون بالسلفيين، يعني صاروا يحاربون حربا بالغة من كثير من الناس. فأردنا في هذا المجلس أن نبين حقيقة هذه الدعوة التي انتشر صيتها، ولله الحمد والفضل والمنة. ولن يكون الكلام من أي كتاب من الكتب إلا من كتاب واحد أصدرته وزارة الأوقاف المصرية، وزارة الأوقاف المصرية برعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت سلسلة يقال لها سلسلة أو سلسلة دراسات إسلامية، وهي سلسلة تصدر في منتصف كل شهر عربي. في عددها رقم 152 أصدرت هذا الكتاب سنة 2008 يقال له تيارات إسلامية معاصرة، إعداد لجنة الفكر الإسلامي، الجزء الأول للأستاذ الدكتور محمد السيد الجليانت والأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد العبد. هذا الكتاب ناقش مصطلح السلفية، وناقش خصائص هذا المنهج، وناقش أيضا أصول منهج السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا المنهج منهج مبارك، وهذا الكتاب يعني سنحاكم الناس إليه، سنحاكم وكيل وزارة الأوقاف، وسنحاكم شيوخ الأزهر، وسنحاكم كثيرا من هؤلاء الذين قد خرجوا في كثير من الفضائيات فقالوا أن السلفية بدعة وأنها مرحلة زمنية انقضى زمنه. هذا الكلام يعني قاله بعض هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول السلف والسلفية اللفظ والمعنى. يقول الدكتور محمد السيد الجليانت، والشيخ محمد السيد الجليانت هو أستاذ بكلية دار العلوم درعمي كما يقولون، وهو رجل فاضل وعالم نحرير. وهذا الرجل كانت له رسالة مباركة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقدم لهذه الرسالة الشيخ البيصار شيخ الجامع الأزهر في وقت من كان فيه يتكلم عن ابن تيمية فهو إما فاسق وإما ضال وإما مبتدع وإما وهابي وأخيرا سلفي. يعني امتدت سلسلة التهم حتى وصلنا إلى كلمة سلفي. فالشيخ الجليانت يعتبر من أوائل من أثروا وأثروا الفكر الإسلامي بكتابات معتدلة عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قال: يعلم الدارسون لتاريخ الفكر الإسلامي أن مدارسه المتعددة وفرقه المختلفة يرجع كل منها في تاريخ نشأته إلى شخص معين يرتبط به تاريخ نشأتها فتنسب إليه، كما يرتبط تاريخ نشأة المعتزلة بواصل ابن عطاء وتاريخ نشأة الأشاعرة بأبي الحسن الأشعري، وكذلك فقه المذاهب الأربعة كل مذهب منها يرتبط بتاريخ إمامه ومؤسس قواعده وأصوله كالشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، فإن هذه المذاهب الفكرية والفقهية والكلامية ترتبط بمؤسس مذهب كل واحد وإمامه الذي تنسب إليه. أما السلف فإن أمرهم في نسبته يختلف تماما عن هذه المذاهب أو تلك الفرق، فهم لا يرتبطون بشخص معين ينتسبون إليه، وإنما تنسب الأشخاص إلى منهجهم فيقال فلان سلفي أو فلان يأخذ بمنهج السلف، وهم لا يعبرون في مسارهم التاريخي عن مذهب فكري خط بأصول معينة بيد شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤسس لهذا المنهج هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل هذا يتضح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت محمد: وأنا لك خير سلف، وأنا لك خير سلف. فهذا المنهج وأتباع هذا المنهج لا ينفردون بقواعد ولا ينفردون بأصول كما فعلت المدارس الكلامية المختلفة، لا، إنهم ليسوا كذلك، وإنما هم الأصل الأول الذي انشق عنه غيره من الفرق والمدارس الأخرى التي وضعت لنفسها أصولا وقواعد انفردت بها وتميزت بها عن غيرها بالانتساب إليها، كالقدرية نسبة إلى القول بنفي القضاء والقدر، والمرجئة نسبة إلى القول بالإرجاء، والمعطلة نسبة إلى القول بالتعطيل. كل فريق من هذه الفرق إنما عرف بمقالته التي قالها وأحدثها، فكان مبتدعا وصار كلامه علما، وبالتالي ينسب من قال هذا الكلام إلى المدعي الأول أو إلى القائل الأول لهذا الكلام. أما السلف فهم لا ينتسبون إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلف ليسوا فرقة كلامية، ليسوا مذهبا فكريا كما يحاول البعض أن يصورهم في كتاباته فيجعلهم قسيما للمعتزلة والأشاعرة والمرجئة. يعني بعض الكتاب التاريخيين يصورون السلفية أو المنهج السلفي أنه فرقة كالمعتزلة أو كالجهمية أو أنه جماعة، أنه جماعة كجماعة كذا من الجماعات معي. هذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام معروف لدارس تاريخ الفرق، لدارس تاريخ الفرق. فالسلف ليسوا فرقة كلامية وليسوا مذهبا فكريا كما يحاول البعض أن يصورهم في كتاباته فيجعلهم قسيما للمعتزلة والأشاعرة والمرجئة، وهذا خطأ تاريخي ومنهجي معا ينبغي التنبيه إليه والحذر منه، بل يجب التحذير منه أيضا. إنهم الجيل الذي أكرمه الله بشرف الصحبة فتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، إذا هذا الجيل تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بمصدر التلقي الصافي لأنهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، وبالتالي كان مصدر التلقي عندهم صافيا، كان مصدر التلقي عندهم إيه؟ صافيا. فعاصر نزول الوحي وتبليغ الرسالة وتحمل مع صاحبها أمانة التبليغ لها فبلغها كما سمعها، وهم المصدر الأول الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، هم المهتدون بهديه الحافظون لسنته الحاملون لها، فكانوا الأئمة الأعلام في التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل أمانة التبليغ عنه بعد رحيله، وقاموا بأمانة النصح لله ورسوله من بعده، فهم حملة المنهج النبوي في الاعتقاد وفي السلوك، وتحمل المسؤولية والالتزام بالاتباع والاقتداء بالرسول علما وعملا، فكانوا في الاعتقاد أئمة وفي السلوك قدوة، فإذا قيل السلف فإن اللفظ ينصرف إلى أهل القرون الثلاثة الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، وأمرنا بالاقتداء بهم والأخذ عنهم والاحتجاج بسلوكهم وبرأيهم عند غياب النص. وقد أشرنا في دراسة لنا سابقة، هذه الدراسة اللي هي ابن تيمية وموقفه من التأويل، هذه الدراسة هي الدراسة التي حصل بها المصنف على درجة الماجستير أو الدكتوراه صراحة لا أتذكر، من كلية دار العلوم، والتي قدم لها الشيخ البيصار شيخ الجامع الأزهر الشريف. قال: وقد أشرنا في دراسة لنا سابقة إلى أن هذا السبق الزمني المحدد بالقرون الثلاثة الأولى لا يكفي وحده لتحديد المراد بلفظ السلف والمقصود منه، وإنما لا بد أن يضاف إلى ذلك ضرورة الموافقة التامة للكتاب والسنة نصا وروحا، فمن خالف الكتاب والسنة فلا يعتبر من السلف المقصودين بهذا اللفظ، وإن كان يعيش في عصر الصحابة أو عصر التابعين. يبقى حتى يطلق هذا اللفظ الشريف على أي أحد فلا بد وأن يكون ملتزما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل يلتزم بالكتاب والسنة في هذا العصر ويسير في عقيدته ومنهجه على ما كان عليه النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الرجل على خير أم لا؟ نعم على خير. طيب، رجل آخر كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة إلا أنه ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه، يبقى داخل تحت إطار السلف؟ نعم، ليس داخلا تحت إطار هذا المسمى الشريف لفظة السلف الصالح. أما لفظ السلفية، يبقى احنا كده عرفنا لفظ الايه؟ السلف. أما لفظ السلفية فيراد به المعتصمون بالمنهج الذي سار عليه سلف الأمة من أهل القرون الأولى في مسائل الاعتقاد وأصوله كما هي في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الصحيح، فآمنوا بها ودعوا إليها كما وردت بدون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف لها عن ظاهرها. وقد تميز هذا المنهج السلفي في مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر بمعالم أساسية أشار إليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فأخذ بها السلف جيلا بعد جيل، وسار عليها من اعتصم بهذا المنهج من الأئمة الأعلام في كل جيل يأخذ لاحقهم عن سابقهم حتى يوم الناس هذا. فمن درس لهذا المنهج معلم ولا خفقت له راية، وقد أشرنا إلى قواعد هذا المنهج في كتابنا منهج القرآن في تأسيس اليقين، فليرجع إليه من أراد التفصيل. إذن السلفية ليست جماعة، وليست تنظيما هرميا، وليست حزبا من الأحزاب، وليست بدعا من الآراء كما يقول الناس. الناس التي بيقولوا ما احناش عارفين يعني ايه السلفية، والسلفية دي حاجة جديدة، والثورة دي طلع لنا فيها أفلام كتير وثورات كتير وجماعات كتير وأفكار كتير، فالناس فاهمة ان لفظة السلفية دي تعني جماعة او فكرة جديدة، ففاكرين ان السلفية دي زي الليبرالية وزي العلمانية وزي الاشتراكية والرأسمالية، واخد بالك؟ واللي بيفهم شوية يقول لك دي جماعة هرمية منظمة كجماعة الإخوان المسلمين أو كجماعة التبليغ والدعوة أو كالجماعات السابقة كجماعة الجماعة الإسلامية أو الجهاد إلى غير ذلك. هذا الكلام أظن الكلام واضح جدا، أن كل من التزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد والعبادة والسلوك والأخلاق فهو داخل في لفظة أنه مسلم سني سلفي. طرحت هذه المسألة. يتسلم كل جيل راية هذا المنهج ممن كان قبلهم من أهل الحق والاتباع، فيعملون به ويدعون إليه ويدفعون عنه حجج المبطلين وشبهات المغرضين حتى يسلموه نقيا صافيا لمن بعدهم من الأجيال التالية. ولا تزال هذه الطائفة ظاهرة بالحق صادحة به في كل جيل حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، لا يضرهم من خالفهم في ذلك قل أو كثر. وقد وصفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبته بقوله: هم بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من تائه ضال قد هدوا. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. يعني شوف الإمام أحمد لخص هذه المسألة، قال: فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. طلعوا في القنوات الفضائية وفي الجرائد الرسمية وغير الرسمية وكأنهم يقولون للناس: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويعني وصفوا السلفية بأنهم كفار قريش، يقطعون الآذان ويذبحون ومشيين في الشوارع بيحرقوا وجوه النساء ويضربون الذين يشربون مثلا السجائر إلى غير ذلك. هل هذا الكلام حصل؟ والجواب أنه لم يحصل، يعني لأن أهل السنة والجماعة لا يخرجون عن سنة رسول الله، اسمهم أهل السنة. فهل كان من منهج رسول الله أن يفرض الدين بالقوة على الخلق وبالقاء والجبر ولا يعني بشيء من الحكمة والرحمة في الدعوة إلى الله. قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فكذبوا على الناس، ولشديد الأسف الشعب المصري يعني ما أدري يعتقدون ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا الشعب يستخف به، ولعل السبب في ذلك كثرة المعاصي. فالله تعالى يقول عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالناس يسخر من عقليتهم، تارة يقال كلمة طيبة عن مشايخ هذا التوجه ويقال أنهم صمام أمان في البلد، ولما حصلت مشكلة أطفيح انطلقوا إلى الشيخ حسان وإلى المشايخ الكرام الذين لهم ثقل يعني عند الناس ولهم احترام كبير عند الناس، فكانت النتيجة إن الناس استجابت للمشايخ. وطبعا كما تعرفون جاء وفد رسمي من مشايخة الأزهر ولم يستجب إخواننا له، ولم يستجب حتى الأهالي الذين لا ينتمون إلى تيار إسلامي لهم، صح؟ فلما ذهب المشايخ الكرام استجاب الناس ووئدت الفتنة، أليس كذلك؟ سبحان الله، إذا ما احتج الشيخ حسان وكذا يجروا على الشيخ حسان، لما خلصت فتنتك الشيخ حسان رأس الفتنة والشيخ حسان متشدد، ولن نسمح للمتشددين بصعود المنابر. من هم المتشددون؟ السلفيين. هكذا يدندن الإعلام العميق الذي لا يزال في أيدي الليبراليين والعلمانيين، والمعركة غير متكافئة. ده أتكلم هنا في 2000 2000 3000، هو بيتكلم في لحظة 3 مليون و10 مليون و50 مليون. ولكن ما تعلموا أن الساحر الشهير الذي يغلب ضواصي وقلوب وعقول الناس هو ساحر الإعلام. عندهم الذي يظهر في التلفزيون يعني وكأنه يوحى إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بينما إذا تكلم صادق من الصادقين رموه بالكذب ورموه بالتشدد ورموه بأنه يتبنى نظرية المؤامرة ورموه بأنه يعني يظهر غير ما يبطن إلى غير ذلك مما يدندن حوله الإعلام في كثير من الأحوال. الذي يوجع ليس كلام العلمانيين، ولكن الأخطر أن يتكلم بعض من يتزيى يعني بزي الدين ويقول عن نفسه أنه من علماء الدين ويلبس عمامة أزهرية، ثم بذلك يبدأ الطعن في إخوانه. في قناة من القنوات جاء المذيع متواطئا مع أحد الخبراء الاستراتيجيين كما يقولون في الحركات الإسلامية، وواحد من الأزهريين لن أذكر أسماء، وأحد من ينتمي إلى المنهج السلفي، واتفق الثلاثة على أن يفشلوا الحوار، وكلما أراد الشيخ أن يتكلم كلمة وجد واحد من الثلاثة بإيه؟ بقطع. وحاولوا استفزازه بكل ما أوتوا من قوة، ولكن الله عز وجل صبر هذا الشيخ وأعانه ووفقه وفتح عليه. يعني الناس يعني يعملوا إيه؟ فما كان من الشيخ الأزهري إلا أنه قال: يا ابني أنتوا خارجين عن الإسلام، أنتوا ضالين وخارجين عن الإسلام. طيب ده اتهام بالإيه؟ اتهام بالمروق من الدين واتهام بالكفر. طيب مش ده بينقض الأصل اللي انت قاعد تتكلم فيه؟ لا. ومما يعني زاد الطين بلة في هذا اللقاء ان الرجل بيقول له ايه موقفكم من ترشح القبطي لرئاسة الجمهورية؟ هم النصارى كفار؟ ودي شيء من الثواب. انا عند النصراني ايه؟ كافر. لان لو انا مؤمن كنت اتبعت ايه؟ ملته، صح؟ انا كافر عند هذا الرجل، انما انا لست مؤمن. طب وهو عندي مسلم ولا كافر؟ ما احنا ما عندناش حاجه من الاثنين، لا اما مسلم لا اما كافر. قال الله: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فطبعا اخواننا دول بيقولوا لا، يعني ايه الايات دي اتنسخت؟ الايات دي مش موجوده في القران. ولما تيجي تواجهه بهذه الايات يقول لك انتوا ما انتوش فاهمين القران صح. فاحنا بنبحث الان. بيقول: والمحاولات التي يبذلها بعض الدارسين لربط لفظ السلف والسلفيه بالمعنى اللغوي كما هو مدون في كتب المعاجم لا يكفي لبيان المعنى المطلوب في مثل هذه البحوث، لأن المعنى اللغوي يجعل الدلالة اللفظية قاصرة على البعد الزماني وحده، وهذا لا يكفي، بل إن قصر مدلول الكلمة على البعد الزماني قد أساء كثيرا إلى فهم المنهج السلفي، وكان مدخلا لوصفه بالرجعية والتأخر وجميع صفات السلب التي تتردد على ألسنة المخالفين. ولما حدثت الفتن في آخر عصر الصحابة وكثرت في عصر التابعين ظهر معها نوع من الآراء التي لم يكن للمسلمين عهد بها من قبل، فظهرت مقولة الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة ونفي الشفاعة، وظهرت آراء جهم بن صفوان في القول بنفي الصفات وبدعة القدر. وكان لظهور هذه الآراء وكلها على نقيض ما عليه الكتاب والسنة وخلاف ما مضى عليه سلف الأمة، كان لهذه الآراء أثر كبير في مجرى الأحداث السياسية في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس على السواء. ومع ظهور هذه البدع وشيوعها ظهر نوع من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن المختار الثقفي، وظهر نوع من أنواع الدس والوضع على أهل البيت الأطهار، لعل هذا الذي روجه الذين يدعون حب آل بيت رسول الله من الشيعة الرافضة ومن حذا حذوهم، وأيضا من المبتدعة الذين أظهروا حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذه الظواهر جعلت المحدثين يعنون بالبحث في طرق إسناد هذه الأحاديث ليميزوا فيها بين ما يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يؤخذ عنه، بين ما ثبت على منهج السلف ومن مال عنه من أهل هذه البدع المحدثة، وكانوا يتواصون فيما بينهم بذلك، حتى قال بعضهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولقد أشار الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إلى بداية اهتمام المحدثين بالإسناد، فروي عن ابن سيرين أنه قال عن المحدثين: إنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وفي هذه الأثناء بدأ منهج السلف، وأهل السنة والجماعة يتميز عن غيره من أصحاب هذه المذاهب والآراء المبتدعة وبدأ الأئمة يضعون مؤلفاتهم التي اختاروا لها اسما وعنوانا مميزا لهم ولمنهجهم، فوسموا مؤلفاتهم بالسنة، فعل ذلك الإمام أحمد والخلال وغيرهما، كل منهم يسمي كتابه السنة تمييزا لها عن غيرها من البدع، وغيرهم كان يسمي كتابه الإبانة عن أصول الديانة، كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري وابن بطة العكبري، وبعضهم كان يسمي مؤلفاته بالرد على أهل الأهواء والبدع والرد على المعطلة، كما فعل الإمام الدارمي في رده على بشر المريس والرد على الجهمية. هذه التسميات لها دلالتها في توضيح معالم المنهج السلفي وبيان ما عليه أهل الأهواء من زيغ وضلال. وفي وسط هذا الجو المشحون بالحوار بين أهل الحق من جانب وبين أهل البدع من جانب آخر، بدأوا يطلقون التسمية على المتسنن بأهل السنة أو بالمحدثين أو بالسلف. يبقى من الذي أطلق هذا اللفظ على المتمسك بالكتاب والسنة؟ أهل البدع. يبقى من الذي ميز أهل السنة؟ أهل البدع. أهل البدع لسيما بعد وقوع فتنة خلق القرآن، كان من يقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، كانوا يقولون عنه سني، ولهذا لقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة. فكل من قال بقولة الإمام أحمد فهو عندهم سني. طرحت هذه المسألة، طبعا وفضلة اللبانة دي موجودة، وعمل أعداء الله عز وجل على تحييز أهل السنة والجماعة حتى يظن الناس أنهم فرقة أو أنهم جماعة كسائر الفرق والجماعات، فيخشونهم ويخافون منهم، ويبقى الأول عمل تحييز الذي يتبعه التحييد. يبقى كان الهدف الاستراتيجي لسيما لجهاز أمن الدولة أنهم يقومون بذلك، يقول لك مساجد السنية أو مساجد السنيين، كان الغرض الاستراتيجي التحييز الذي يتبعه التحييد، يخشى الناس أن يصلي أبناؤهم في هذه المساجد، يقول لك لو صلى ابني في هذا المسجد هيتخذ اسمه، والولد كان قبل كده عربيد سكير يشرب الخمر يعاكس النساء يزني لا يصلي يعق والديه إلى غير ذلك، فلما التزم في مساجد أهل السنة حلف أبوه على أمه بالطلاق وقال له لو التحيت تبقى أمك طالق بالتلاته. هذا الكلام من الذي نشره؟ من نشره؟ أعداء الله عز وجل عن أهل السنة تشويها لصورتهم من باب سياسة فرق فسد. إذن التسمية بأهل السنة والجماعة أخذت طريقها كوصف مميز لأصحاب هذا المنهج المتمسكين به المدافعين عنه الممتحنين فيه، فكانوا في معظمهم من المحدثين والمشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم لهم منهج، ومن المحاولات التي حاول أعداء الله عز وجل أن ينالوا بها من هذا المنهج أن يشنعوا على المنهج وأتباعه وأن ينعتوا أتباع هذا المنهج بأنهم مكفرة وأنهم متشددة. يعني يقولون ودي كلمة اللي قالها الشيخ الأزهري للشيخ عبد المنعم الشحات، قال له أنتوا يا ابني خارجين عن الإسلام وضلين. وبعدين بعد شوية لما بيقول له النصارى قال له ما نقدرش نكفر حد، يعني بيكفر وبيضلل إخوانه من أهل القبلة، ها، ويترك من كفرهم الله ورسوله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. على هذا الشيخ أن يمحو هذه الآية من كتاب الله عز وجل، صح لا؟ ثم بعد ذلك أيضا في أثناء هذه الحلقة يقول له إيه؟ يقول له يا ابني الناس دي اللي هو قصده عليهم يعني على حضراتكم يعني بيكفروا أي حد بيخالفهم ولا يرون في العالم إلا أنفسهم، فهل هذا الكلام حق؟ هذا الكلام محض باطل. ولعل هذه الشبهة التي سأتوقف عندها وإن شاء الله إن قدر لنا لقاء، يعني لعله أن يكون قريبا يمكن يكون بعيد شوية، ولكن إن قدر لنا لقاء أن نستأنف الشبهات التي تثار حول هذا المنهج. وأنا حينما أتكلم عن المنهج السلفي فأنا أقول والله الحمد أنا مسلم سني لا أتبع جماعة يقال لها الجماعة السلفية، مفيش حد بيمشيني بريموت كنترول، مفيش حاجة اسمها تنظيم هرمي قل ولا تقل افعل ولا تفعل، أنا لا أتبع جماعة والحمد لله رب العالمين، ولكن أنا أدافع عن كتاب الله وعن السنة باعتباري من حرس الحدود كما نعتنا شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، باعتبارنا وإخواننا من حرس الحدود. وهذه المرة لجأ إخواننا جميعا في الدفاع عن المنهج السلفي من كتب السلف، أنا هذه المرة لن أنتهج في الدفاع إلا الدفاع عن منهج أهل السنة من الكتب التي صدرت عن وزارة الأوقاف المصرية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يعني يبقى يعني زي ما بيقولوا كده احنا بنرد من كتب هؤلاء التي يصدرونها وينفقون عليها أموال الدولة. يعني الكتاب ده بيجي بجنيه مدعما منين؟ من الدولة. يقول من الأمور المتفق عليها، ولا يزال الكلام للدكتور الجليان، من الأمور المتفق عليها بين سلف الأمة أن أهل السنة والجماعة في كل عصر لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هذا كلام الإمام الطحاوي في عقيدته. والإمام الطحاوي ده منين؟ مصري. طيب الإمام الطحاوي المصري ده بالنسبة لنا إيه؟ سلف، صح؟ لما تلاقي واحد بيقول لك طب دون راجل بيقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، دي فيها الدلالة على إيه يا إخواني؟ على أن السلف لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. يعني لو واحد طلع قال الزنا حلال نقعد معاه ما نطلقش عليه حكم التكفير، نقعد معاه ونحاول نفهمه ونتأكد من سلامة فهمه ونشوف ايه الشبهات اللي عرضه له ونحاول ان احنا نزيل عنه هذه الشبهات ونشوف هل الكلام ده قاله هو مكره وهو مضطر وهو سكران وهو تعبان وهو شارب مخدر ولا كان فايق وبيقول الكلام ده عن قناعة. طيب قعدنا معاه وناقشناه وحاولنا معاه ولقيناه في الآخر مصمم على موقفه، يطلق عليه الحكم ولا يطلق عليه الحكم. وقضية التكفير فيها طرفان ووسط، طرف كفر الناس بالذنب زي الخوارج، وطرف آخر قال ليس في ديننا تكفير إلا هيحاسب الناس ربنا، وكلاهما خطأ، كلا طرفي الأمور ذميم. طب الصح إيه؟ الوسط، خير الأمور أواسطها، وهم أهل السنة. طب أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا لا نكفر مسلما ثبت له الإسلام إلا إذا فعل فعل الكفر أو قال قول الكفر، خلي بالك، واستوفى الشروط وانتفيت عنه الموانع. لأن ممكن الواحد يقول قول الكفر أو يفعل فعل الكفر وهو جاهل، وبالتالي لا يكفر، صح؟ ولسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فلا نقطع لأحد، وأرجو الكلام خلي بالك من الكلام ده، مين اللي بيقول نقطع فلا نقطع؟ مين؟ الشيخ جلاند. يبقى الشيخ جلاند يحسب نفسه من السلف، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى يقول فلا نقطع لأحد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وديننا وسط بين الإفراط والتفريط، فلا غلو في الدين لأن الغلو فيه من أسباب هلاك الأمم، ولا تفريط فيه لأن التفريط فيه من أسباب ضياع الأمم وافتقاد هويتها. والذين يكفرون الناس لم يفهموا منهج السلف. يبقى لا تصم هذا المنهج المعصوم الذي هو منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصمه بأنه منهج تكفيري، ولا تصمه بأنه منهج تبديعي وتضليلي، ولكن انظر إلى الأشخاص الذين يحملون هذا المنهج أو يدعون حمل هذا المنهج. فإن كان هذا الرجل يقول قولا مخالفا لما عليه سلف الأمة، فلتناقشه ولتنصحه ولتأخذ بيديه إلى الحق. طرحت هذه المسألة. هذه يعني الشبهة يرد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من المتهمين ظلما بالتكفير. يقول فتكفير المعين بحيث يحكم عليه أنه من أهل من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، فليس لأحد. ولا يزال الكلام لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويتبين له المحجة، فمن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك. وهذه قاعدة في مسائل الإيمان والكفر، أن الإسلام يثبت للمرء بالشك ولا ينتفي عنه إلا باليقين. يقول بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقول شيخ الإسلام أيضا وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه، وليس من يرد كلامه لخطأ أخطأه يكفر أو يفسق أو يؤثم. شوف الكلام الجميل ده على خلاف المنهج المنتشر. بل ويقول: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات العقوبة وموجبات الثواب، وهو لم يخرج بذلك عن الإيمان إلى الكفر أو الفسق. إذن هذا الإنسان الذي عنده طاعة ومعصية، عنده سنة وبدعة، عنده توحيد وضلال أو شرك، يوالى من وجه ويعادى من وجه. هذا يعلمنا الوسطية في الموالاة والعداء والمعاداة. إن إخواننا دلوقتي الشباب الصغير عندهم مشكلة الإفراط في الحب أو الإفراط في البغض. الإفراط إن مثلا هو بيحب علي فيبقى علي شيخ الإسلام بالنسبة له، أول ما ياخد منه موقف بسيط يبقى من كفار قريش. هذا إن دل فإنما يدل على خلل منهجي عقدي فكري سلوكي. إذن يا إخواني لابد وأن يعني نفهم أن الذين يكفرون الناس بغير ضوابط شرعية ليسوا سلفيين وليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. الحقيقة أن الشبهات التي تدور حول هذا المنهج المبارك تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهذا يعني ما أرجو الله عز وجل أن يكون في لقاء آخر، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله تعالى في لقاءات متتالية إن شاء الله ندافع عن منهج أهل السنة والجماعة، وإن شئت فقل ندافع عن منهج الإسلام ضد الهجمة العلمانية الليبرالية المنظمة. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن يعز شرعه، وولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.